بسم الله الأب والابن الروح القدس الله الواحد أمين. فكرت كده بنعمة المسيح إن إحنا ناخد، بعد ما كنت يعني بفكر ناخد سلسلة اسمها رؤى الآباء والأنبياء، لقيت فيها صعوبة شوية، فقلنا ناخد حاجة من الكتاب ما دام ده درس كتاب، ناخد حاجة من الكتاب مباشرة، وهو إن إحنا ناخد أسفار صغيرة من العهد القديم والعهد الجديد، نحاول إن إحنا نخلصها في مرة أو مرتين بالكتير. ففكرت في سفر رعوث، لأن رعوث دي قصتها هي قصة كل جيل، لأن هنشوف دلوقتي السبع أسماء اللي موجودة في سفر رعوث، كل اسم له معنى بيدل عليه، والقصة نفسها واضح فيها عمل المسيح يسوع وعمل الكنيسة أيضا، ومكان الناموس في العهد القديم ومكان النعمة في العهد الجديد. قصة رعوث كلنا عارفينها، ما أعتقدش إن حد مش عارفها، قصة بسيطة جدا وجميلة، فيها نوع من الوفاء. لو حكيت الحكاية للأطفال كده فيها نوع من الوفاء شديد. عيلة عايشة في بيت لحم، حصل شوية مجاعة أو ضيق يعني شوية في الأكل، فراحوا سايبين بيت لحم وراحوا اتغربوا في بلد وثنية، بلد المؤابيين أو مؤاب. وبعدين الأب مات، وبعدين الولاد اتجوزوا بنتين أمميين وثنيين يعني، وبعدين الولدين ماتوا من غير ما يعملوا نسل، وتركت الزوجة مع البنتين الأمميين. ولما لقت إن الحكاية كده وسمعت إن بيت لحم ابتدت الأمور تبقى أفضل، قالت هرجع بيت لحم. حاولت تقنع زوجات ولادها أو أرامل ولادها إنهم بقى يقعدوا في مؤاب وإنهم يتجوزوا ويخلفوا ويعيشوا حياتهم، فهما الاتنين رفضوا بشدة. قعدت تلح عليهم مرة واتنين وتلاتة لغاية لما واحدة فيهم وافقت، لكن التانية رفضت رفض بات. وبعدين راحت نعمة، رجعت إلى بيت لحم، وفي بيت لحم ربنا تمجد جدا في حياة هذه البنت أو الأرملة الوفية، لدرجة أنها تزوجت بشخص جبار بأس اسمه بوعز، وده الاسم السابع فيه اللي بيذكر في هذا السفر. وبوعز أصبح يشير ويرمز إلى السيد المسيح في العهد الجديد. وتزوجت رعوث اللي السفر باسمها، ورعوث معناها جميلة، معنى اسمها كلمة مؤابية معناها جميلة. وتزوجت بوعز وخلفت منه عبيد، وعبيد خلف يسة، ويسة خلف داوود، وأصبح هذا النسل اللي بدأ من رعوث جه منه ربنا يسوع جسد العذراء أم النور التي ولدت مخلصنا الصالح بالروح القدس. دي القصة بتاعتها، لكن احنا مش هناخدها بالطريقة دي، احنا هندور على المسيح في سفر رعوث، مع طبعا شرح كل المواقف اللي حصلت في هذا السفر والمعاني الروحية والرموز اللي نستفيد منها أيضا والدروس اللي ممكن نستفيد منها. أولا زي ما قلت لحضراتكم، القصة بدأت من أسرة يهودية، والسفر يقع في أربع أصحاب. الأسرة اليهودية دي رب الأسرة كان اسمه ألي مالك، ومعنى اسم ألي مالك إلهي ملك، ومراته اسمها نعمة، ومعنى اسم نعمة المتنعمة في القلب، المتنعمة في القلب. ولهم ولدين للأسف الشديد، ده أول درس، إن هما كانوا عايشين في بيت لحم. بيت لحم يعني بيت الخبز، وبيت لحم ده طبعا أصبح في العهد الجديد له مكانة عظيمة جدا 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 في المسيحية. فبيت لحم هو المكان الذي ولد فيه ربنا يسوع المسيح في مزود بقر في حظيرة في بيت لحم. بيت لحم يعني بيت الخبز، وكانت سموه بيت لحم لأن كان بيحفظوا الذبائح الخرفان والمعيز وكل اللي كانت بتتقدم في بيت لحم، قرية قريبة من أورشليم على بعد 3 مايل. وكانوا الرعاة يباتوا في بيت لحم عند المغرب كده، ويسهروا بقى طول الليل على حراسة الخراف بتاعتهم، والصبح يروحوا أورشليم عشان يبيعوا الخراف اللي معاهم اللي الناس بتقدمها ذبائح، ذبائح اللي احنا عارفينها ذبيحة خطية وذبيحة إثم وذبيحة سلامة، وأولهم ذبيحة المحرقة. فبيت لحم هنا تشير إلى مكان مقدس يجد فيه الإنسان شبعه. للأسف الشديد أن هذه العائلة لم تصبر على شوية جوع حصلوا في بيت لحم، ولجأوا بدل ما يروحوا مكان تاني، لجأوا إلى بلد وثنية اسمها مؤاب. مؤاب كمان اللي اسمه مؤاب ده له قصة مأساوية في ولادته. تفتكروا أحبائي لوط لما الملاكين خدوه بالعافية من سدوم وعمورة، هو ومراته وبناته الاتنين، وبعدين مراته اشتهت المدينة لما ولعت فيها النار، فبصت وراها مع ان الملاك قال لهم ما تبصوش وراكم، لما بصت وراها صارت عمود ملح. فترك لوط وبنتيه في مكان لوحدهم. للأسف الشديد ان البنتين اتفقوا على ابوهم بان هو اتفقوا على ابوهم انه يسكروه، لانهم قالوا احنا دلوقتي في حته بعيد جدا وما احناش ضامنين على الاطلاق ان نلاقي رجاله نتجوزهم، هنشرب ابونا خمره وواحده تتجع معاه وتاني يوم والتانيه تعمل كده. فعملوا كده، وفعلا الكبيره حملت فسمت ابنها مؤاب. مؤاب يعني الذي من الاب، يعني لأنها ولدته من أبوها. فشوف الاسم جاي منين، اسم مأساوي. طبعا دي كانت غلطة كبرى جدا من البنات انهم عملوها كده، ولو ان ده كان يعني الحل الوحيد اللي هم شافوه في قصورهم كده وقلة عقلهم، انه مش هيعيشوا كده لوحدهم على طول فلازم يخلفوا. طبعا هم ما فكروش حتى لو خلفوا بعد كده طب ولادهم دول هيروحوا فين وهيتجوزوا منين وحاجات زي كده، ما فكروش في الحكاية دي للأسف الشديد. المهم أحبائي، يعني اللي حصل إن هم راحوا مؤاب، و كانت النتيجة إن أول حاجة حصلت إن اللي اسمه إلهي ملك ما كانش اسمه على مسمى، لأنه أول واحد مات، أول واحد مات. وبعدين ولاده الاتنين اتجوزوا، واحد اتجوز بنت سماها كان اسمها عرفة، والتاني اتجوز بنت اسمها رعوث. وبعد ما اتجوزوهم قعدوا 10 سنين وما خلفوش، فماتوا هما الاثنين. الأولاني اسمه محلون، ومعنى اسمه مرض أو جفاف أو يبوسة، والتاني اسمه كليون يعني خراب. يعني أسمائهم هما الاثنين للأسف الشديد، يعني يمكن لو عاشوا في بيت لحم كانت أساميهم دي ما تدلش على يعني اللي حصل لهم. الأولاني مرض وجف وهو ما خلفش، والتاني معنى اسمه خراب وهم بيدوروا على الهروب من المجاعة وبيدوروا على أكل العالم. هنا بقى النقطة اللي عايز أقولها، هذه الأسرة أسرة بائسة ولكنها ترمز إلى الإنسان اللي مش بيلاقي شبعه من بيت لحم فبيروح إلى مؤاب يشبع منه، مش بيلاقي فرحته وشبعه ولذته وحياته ومستقبله في بيت لحم اللي فيها الناموس واللي فيها كلمة الله واللي جنبها على طول الهيكل اللي هو هيكل سليمان، اللي بعد كده بقى هيكل سليمان لكن كانت خيمة الاجتماع أياميها. طبعا أنا عايز أقول إنه عن إذنكم دقيقة واحدة أقفل التليفون بس. متشكر. هذه الأسرة ترمز إلى النفس اللي مش بتشبع من المسيح وبتدور على شبع من العالم. كانت النتيجة هي الإيه؟ الخراب. الوحيدة اللي نجت من الحكاية دي من العيلة دي يعني كانت نعمة، ونعمة زي ما قلت لحضراتكم يعني المتنعمة في القلب، فالناموس في قلبها ووصية الله في قلبها، وهي راحت مع جوزها وأولادها يمكن غصب عنها وما قدرتش تقول لهم حاجة، مجبرة إنها تروح، فربنا سمح إن هي اللي تعيش وما جرالهاش حاجة. بعد 10 سنين نعمة فكرت إنها ترجع تاني إلى بيت لحم، فجابت بناتها يعني بناتها بالقانون يعني اللي هم الأرامل بتوع ولادها، وقالت لهم بصوا أنا دلوقتي ست كبيرة وأنا راجعة بيت لحم بلدي، وأنتم مؤبيات اقعدوا واتجوزوا واعملوا أسرة، لأن أنا يعني أولا أنا ست كبيرة ولسه يعني مكتوب كده يعني لسه لما هتجوز لو فرض إني اتجوزت هتقعدوا تستنوا لما حد من عيالي يكبر مش منطق يعني. فقالوا لها لا لا يمكن نسيبك، عرفة ورعوث قالوا لها لا لا يمكن نسيبك، احنا لازقين فيكي ومش هنسيبك لا يمكن ابدا. قعدت تلح عليهم مرة واثنين وثلاثة لدرجة ان هم بكوا جدا للأسف الشديد من كتر حبهم فرعوث. نعمة ما قدرتش تقنعهم ان هم يقعدوا في مؤاب ويرجعوا. بعد ثالث مرة بقى عرفة معنى اسمها عنق او يعني متأسف خلف العنق قفى يعني. فبعد 3 مرات من الإلحاح بتاع نعمة عرفة وافقت فإدت ظهرها أو إدت قفاها لحماتها ورجعت لمؤاب. أما بقى رعوث قالت آية في غاية العظمة والجمال. عرفة كانت فاضلة جدا في التمسك يعني سلوكيا بحماتها، لكن التمسك السلوكي ما دامش. امال اللي دام ايه؟ قال اللي دام هو ايمان رعوث ان مستقبلها وحياتها اصبحت مرتبطه بجوزها وحماتها واله جوزها واله حماتها. شوف قالت ايه في الاصحاح الثاني في آية الأصحاح الأولاني آسف في آية 16 و17، فقالت لها إيه؟ لا تلحي علي أن أتركك وأرجع عنك، لأنه حيثما ذهبت أذهب وحيثما بت أبيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أندفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، إنما الموت يفصل بيني وبينك. إنسانة نفس بقى بشرية بتدور على الإيمان بالله، بتدور في طبعا هنا في الناموس بقى في العهد القديم بتدور على الناموس، فالناموس طبعا يشير إليه الوصايا العشر اللي هو العشر سنين اللي قعدتهم العيلة المنكوبة دي في مؤاب، وحبوا بقى يرجعوا مرة تانية. فهنا الست دي ما قدرتش ان هي تقنع رعوث. رعوث تمثل النفس البشرية الملتصقة بحماتها، يعني الناموس في طريقها إلى الإيمان بالنعمة بالعهد الجديد زي ما هنشوف في الإصحاحات اللي جاية. رجعت نعمة ورعوث إلى بيت لحم، ولما رجعوا إلى بيت لحم طبعا أول ما راحوا قالوا إيه؟ هي دي نعمة؟ عرفوها طبعا بعد 10 سنين. قالت لهم لا تدعوني نعمة ولكن ادعوني مرة، لأن القدير أمرني جدا إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. لماذا تدعونني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ طبعا ده إحساس النفس اللي بتبعد عن ربنا، ده إحساس النفس اللي بتسيب بيت لحم وتروح مؤاب، ده إحساس النفس اللي بتسيب حضن المسيح وتدور على أحضان تانية، ده إحساس النفس اللي بتشبع أو مش عارفة تشبع بالمسيح فراح تشبع من حتة تانية. أمشي من عنده ممتلئ، أبعد من عنده، أفضى 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 لغاية لما ملاقيش أي حاجة، زي الابن الضال مشي من عند أبوه مليان بثورة، آسف بثروة، ثروة ومال ومركز وجاه، وراح مشي بعيد عن ابوه ورجع فاضي متبهدل، هدومه متبهدله وجسمه محتاج غسيل من جديد، ورجع الى ابوه فارغا. من عنده ذهب ممتلئا ورجع ايه؟ فارغا. اما ندخل بقى في الاصحاح الثاني، هنا شفنا بقى اراجع الاسماء تاني، الاول الي مالك، الهي مالك، اسم مش على مسمى، محلون مرض او جفاف فمات، كليون خراب فهو كمان مات، نعمه متنعمه القلب هي ديت اللي رجعت، عرفه قلنا يعني عنق او قفه ودي ثابت حماتها ورجعت واقتنعت، رعوث جميله، جميله من الخارج وجميله من الداخل وجميلة القلب وجمال قلبها أدى بها إنها أصبحت جدة للمسيح، على رأي واحد من الآباء قال دم المسيح، دم المسيح يعني دمها سرى لغاية دم المسيح، لأنها ناس هنشوف بقى دلوقتي، لأنها ناس كانت أممي وملتصقة بالعالم لكنها عرفت كيف تلتصق بالمسيح. ادي الست اسماء. ندخل في الاسم السابع بقى، الاصحاح الثاني يقول ايه في اول ايه فيه؟ وكان لنعمه ذو قرابه لرجلها جبار بأس من عشيره الي مالك اسمه بوعز. بوعز يعني ذو العز ذو القوه، واسمه جبار بأس. هذا الرجل صار رمزا مباشرا للرب يسوع المسيح زي ما هنشوف دلوقتي. لما راحت بقى، شوف النفس البشرية بقى اللي بتدور على خلاصها بقى بتجاهد. أول ما راحت إلى بيت لحم ومعاها حماتها ست كبيرة، فتعمل إيه؟ قالت لحماتها، قالت لها من فضلك سيبيني أروح أشتغل وراء الغلمان. كان موسم الحصاد في الوقت ده. إيه وراء الغلمان بقى؟ هم بيحصدوا. لما كانوا بيحصدوا زمان في الغيطان، ما فيش وقت إن الفلاحين اللي بتحصد والفلاحات اللي بتحصد، لما تقع سنبلة ولا اتنين ولا تلاتة يقعدوا في الأرض ويجيبوها. فكانوا بيعملوا إيه؟ بتيجي بقى البنات الغلابة والعائلات الفقيرة يمشوا وراء الفلاحين دول ويلموا السنابل دي. فقالت لها اسمحي لي أن أذهب وأنسل أو أجمع وراء الغلمان، أجمع وراء الغلمان. لما راحت علشان تجمع وراء الغلمان، ألتقط سنابل وراء من أجد نعمة في عينيه، قالت لها اذهبي يا بنتي. فطلعت. يقوم ربنا بقى، شوف علشان دي أرملة شابة وعندها الجهاد، جاءت قرعتها في حقل بوعز ده اللي هو جبار البأس ده. قرعتها يعني ايه؟ يعني البنات كانوا بيتجمعوا في اول اليوم، وفي ناس متخصصين كده زي المشرفين على الفلاحين، يقول لها انت روح الغد ده وانت روح الغد ده وانت روح الغد ده. فجت قرعه نوع رعوث في حقل بوعز. دي مش كلام صدفه ولا اعتباط، لا لا، ده تدبير الهي وترتيب الهي انه تقع القرعه في لرعوث في الحقل بتاع بوعز. وفعلا راحت وقعدت طول اليوم لم تسترح في بيتها ولا حتى القليل. يقول كده جاءت ومكثت من الصباح إلى الآن. هو بقى اللي حصل إيه؟ لما راحت إلى الحقل لفتت نظر بوعز، وده رمز جميل جدا، إن يسوع باصص عليك، شايف جهادك، شايف تعبك، شايف قلبك، يبص عليك ويميزك عن الباقيين اللي مش داريانين بحالهم ولا بروح. فيه كام فتاة كانوا بينسلوا ولا بيلتقطوا وراء الحصادين؟ كتير. لكن لفتت نظره جدا في النشاط بتاعتها بتاعها والغيرة بتاعتها وعدم راحتها، فسأل عليها. أما سأل عليها قال إيه؟ ما قالش هي من دي، قال لمن هذه الفتاة؟ لمين دي؟ منتسبة لمين؟ قال منتسبة للناموس، منتسبة لنعمة. قالوا له إيه بقى؟ قالوا له جاءت ومكثت، ده قالوا له كده، جاءت ومكثت من الصباح إلى الآن قليلا ما لبثت في البيت. يعني ما استريحتش ولا لحظة. يبقى أول نقطة في هذا الإصحاح، النفس المجاهدة التي لا تستريح في طريقها إلى معرفة الله. نتج عن كده إيه؟ النقطة التانية بقى، حوار محبة في الحقل. إيه الحوار ده؟ أول ما عرف كده بوعز، الآية اللي بعدها على طول قال لها إيه؟ ألا تسمعين يا بنتي لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر، وأيضا لا تبرحي من ها هنا، لازمي فتياتي. ثلاث أوامر. نمرة واحد، ما تروحيش في حقل آخر، ما دام لقيتي حقل بوعز ما تلتقطيش في حقول تانية، خليكي في حقل بوعز، خليكي في حقل المسيح، خليكي في معيته، خليكي تحت رعايته، وتحت إشرافه. قال لها إيه؟ بس بدأت: ألا تسمعين يا ابنتي؟ يعني اللي جاي ده مهم جدا، وصية قوية. وربنا طول النهار يقول: ألا تسمعين أيتها النفس اللي أنا بحبها، لا تلتقطي من حقل آخر. عندك حقل بوعز بس، خدي كلمة ربنا، خدي كلمة الإنجيل، خدي الآباء الرسل، خدي خدي خدي، اوعي تطلعي تاخدي من العالم من بره. لا تلتقطي من حقل آخر، دي نمرة واحد. نمرة اتنين: لا تبرحي من ها هنا، ما تسيبيش المكان ده، خليه يبقى مكانك على طول، خليه يبقى أحسن حتة أنت تستريحي فيها. خلي الجهاد محصور في الكنيسة، مش في الكنيسة كمبنى، لا، في الكنيسة كإيمان، في الكنيسة كحياة مقدسة. نمرة ثلاثة: لازمي فتياتي، خليكي مع الرسل، مع الأنبياء، مع الخادمات اللي بيخدموا معايا، اتعلمي منهم، التصقي بيهم، والتصاقك بيهم هيؤدي بيك إلى منفعة شديدة جدا. اللي بعد كده بقى أحلى من كده، حوار مش معقول. بادي من بوعز، بادي من المسيح: عيناك على الحقل الذي يحصدون. عينيك على الحقل، شوفي كلمة ربنا فيه الحصاد، هنا فيه نازل إيه، عينيك عليه، واذهبي وراءهم. إن لم تعرفي أيتها الجميلة، اسعي وراء الغنم، اتبعي الغنم. ألم أوصي الغلمان ألا يمسوك، يعني معناها أنا وصيت الغلمان إنهم ما يلمسوكيش. اللي أجمل من كده بقى: إذا عطشتي فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. الله، ده الغلمان دول اللي بيشتغلوا أساسا، دول اللي بياخدوا أجرة بقى وبيعملوا في حقلك، ده دول الناس الفقراء اللي زي رعوث. لا لا لا، أنا هرفعها من رتبة الفقراء اللي بتلم السنابل البسيطة دي، هرفعها إلى إن هي تاخد مع الغلمان. مش بس كده، ده قال للغلمان: انسلوا لها من الشمائل. لسه هنجيلها دي، يعني انسلوا لها من الشمائل، يعني وانتوا بتجمعوا كده الحزم اللي بتجمعوها، اللي هي ماشية وراه بتتبعه يسيب سنابل في الأرض، يعني مش اللي بتاخده بفقر بس، يعني مش الكنعانية اللي بتاخد من فتات الخبز اللي ساقط من مائدة أربابها، لا، ده هتاخد أكتر من كده. هينسلوا لها من الشمائل، يعني مش اللي من حقها، ده من أكتر من اللي من حقها. هكذا يبارك الله الإنسان الذي يجاهد. شوف بقى هذه المحبة الغامرة اللي مليانة ينبوع مياه جميلة وهبة للحياة، قابلتها رعوث باتضاع وانسحاق شديد جدا.
الصوت راح يا أبونا، الصوت والصورة راحوا. تحبوا اكمل لكم انا الدرس يا جماعه؟ اصل ابونا لفت.
كملي. طب انت يا ابن لغايه ما ربنا يرجع.
ماشي، بتكمل انت يا دكتور مراد. دي بصراحة شخصية راوز دي شخصية جميلة، موضوع شيق قوي.
ايوه
أكيد أبوها عنده بروبلم في الكمبيوتر.
لا هو عدو الخير بس مش عايز الحاجات الحلوة نسمعها.
يعني الواحد لما بيصدق بصراحة بيسمع حاجة جميلة.
ان شاء الله هيرجع.
إن شاء الله.
أبونا هيرجع بسرعة لأنه النور كان قطع عندهم، وبس رجع تاني.
دكتور بولس اتكلمت أبونا؟
أنا ضربت البيت فاتصلوني قالت لي إنه النور كان قطع ورجع دلوقتي، فبس أبونا بيظبطه من جديد تاني.
طيب شكرا.
العفو.
يعني كده النهارده في اوفر تايم بقى.
مع انه هو لو كان عمل من الايباد ولا بتاع كان احسن، لانه مش مرتبطه بال بس الانترنت بتتقطع برضه.
لأن الواي فاي متوصل بالكهرباء.
ما هذه النقطه بالظبط. على الله. هو دلوقتي رجع بس هيبتدي يعمل تاني.
أوكي. شكرا دكتور بولس.
آسف ما كلمتكش من مدة.
معلش أنا بحكي لك بعدين بقى.
ربنا يقويك، ربنا معاك،
تعيش.
وسلامي للجميع اللي سامعيني.
سلام يا دكتور بولس،
أهلا بيك وسلام.
يلا تكون بخير.
نشكر ربنا، وحشنا كلكم.
وانت كمان.
نشوفكم يوم الأحد عيد الرسل، كل سنة وانتم طيبين.
سامعيني يا جماعة دلوقتي ولا لأ؟
سامعين قدسك دلوقتي.
طيب أنا وقفت عند فين لو سمحت قولوا لي؟
رعوس بقى هترد على بوعس.
أيوه، يقول سقطت رعوث على وجهها وسجدت إلى الأرض وقالت: كيف وجدت نعمة في عينك حتى تنظر إلي وأنا غريبة؟ فرد عليها بوعز، قال لها: إنني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أباك وأمك وأرض مولدك وسرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل. أنا بقدر تعبك، أنا بقدر تضحيتك، أنا بقدر جهادك، أنا بقدر وفائك. هي تسقط على وجهها وتسجد أمامه وتقول له: أنا ما استحقش ده، أنا غريبة، اديتني نعمة كده في عينك. وهو يرد يقول لها إيه؟ لا أنا شايف أنت بتعملي حديث حب متبادل بين نفس بشرية تجاهد وتحب الله، والله يعني يقابل هذا الحب بحب أعظم وباهتمام أعظم. شوف يقول لها إيه في آية 12: ليكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئتي لكي تحتمي تحت جناحيه. انت مش بس جايه مع حماتك، ده انت جايه علشان تدوري على الهها، اله نعمه. انت جايه تدوري على الايمان الجديد، أنت تسعين ليس إلى بشر ولكن تسعين إلى الله. فقالت له إيه؟ ردت: ليتني أجد نعمة في عينيك يا سيدي، لأنك قد عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وأنا لست كواحدة من جواريك. يا سلام، إيه ده؟ كل ما تتضع النفس البشرية قدام ربنا، كل ما تأخذ منه أكتر، كل ما تستفيد منه أكتر، كل ما تتمتع بيه أكتر. يبقى النقطة الأولانية إن كان بوعز موجود، النقطة الثانية إن رعوث في حقل بوعز، النقطة الثالثة الحديث، حديث الحب اللي بين بوعز وبين رعوث. شوف يختم بقى يقول لها إيه، يختم يقول لها إيه للغلمان: دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل ودعوها تلتقط ولا تنتهروها. يعني بيدي أكثر مما نسأل أو نفهم، عطيت ربنا أكثر مما نسأل أو نفهم. فيقول بقى رعوث في بيت نعمة، رجعت بقى إلى بيتها بعد ما اشتغلت، فالتقطت في الحقل إلى المساء وخبطت ما التقطته، فكان نحو إيفة شعير. إيفة الشعير دي تكفي 5 أيام، عملتهم في يوم واحد. فحملته ودخلت المدينة، فرأت حمتها ما التقطته وأخرجت وأعطت ما فضل عنها بعد شبعها. مش عايز أفوت الآية دي عشان في واحد من الآباء بيتأمل فيها تأمل جد جميل. طبعا هي وهي بتلتقط سنابل بتجيب سنبلة، والسنبلة عبارة عن عود مليان حبوب، مليان حبوب، فلازم تتخبط. تتخبط يعني إيه؟ يعني تفصل الحنطة قدامك عن القش، فبتخبطها. فواحد من الآباء يقول التأمل الجميل ده: خبطت بخشبة الصليب ما يفصل بين الحنطة والتبن، والتقطت التبن كله فصار، هو مش يعني والتقطت الشعير كله، الشعير يعني الخبز، طبعا هو كان شعير مش قمح، أنا آسف، شعير ثابت، طبعا التبن ما لمتهوش، ولكن لمت الشعير، والشعير طلع يكفي 5 أيام كاملة. يوم طويل قعدت رعوث تشتغل فيه من الصباح إلى المساء دون أن تستريح جسديا. وبعدين لما رجعت نعمة قالت لها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت ليكن الناظر إليك مباركا؟ طبعا ما لقتش في نعمة علامات إرهاق ولا ضيق ولا تعب. إحنا بقى الواحد يشتغل فينا شغلة كده بسيطة روحيا، يعني مش جسديا، جسديا ده موضوع تاني، لكن يجاهد ضد خطية شوية كده، وبعدين هو بيجاهد مع ربنا مش قادر يلقط، مش قادر يلقط، يفقد الأمل، يتضايق، يتعب. لكن رعوث مش كده، رعوث كانت فرحانة ومبسوطة، وكل الجهاد اللي جهدته ده ما بانش عليها إرهاق ولا تعب ولا ضيق ولا شكوى إنها اشتغلت طول النهار من أوله لآخره. فحماتها قالت لها: أين التقطت اليوم وأين اشتغلت ليكن الناظر إليك مباركا؟ وطبعا حكت لها وقالت لها كمان نعمة بقى: مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى، الرجل ذو قرابة لنا هو ثاني ولينا. خد بالك بقى، نعمة أخذت العمل اللي عملته رعوث إنه من ربنا. يا سلام على نعمة دي، ممتازة، متنعمة في القلب، مليان قلبها، مليان. صحيح عايشة في العهد القديم في وصايا، لكن العشر سنين اللي قعدتهم في الغربة دي ما أثروش فيها، بل كانت ماشية بعشر وصايا بالناموس كله بكمال. فلما جت رعوث من أول يوم واشتغلت ووجدت نعمة في عينين بوعز، نعمة تقول: مبارك هو من الرب لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. مين اللي لم يترك المعروف؟ ربنا لم يترك المعروف مع الأحياء والموتى. الرجل ذو قرابة لنا هو تاني ولينا. تاني ولينا يعني إيه يا جماعة؟ يعني ولي الأمر بقى، تاني واحد يعني في القرابة بتاعت العيلة، تاني واحد. فخلص الأصحاح التاني على كده، الأصحاح الأولاني العالم والغربة والفراغ، الأصحاح التاني جبار البأس، رعوث في حقل بوعز تلتقط بجهاد شديد، بوعز ورعوث في حديث محبة متبادل، هو يعطي وهي تنسحق، وهو يعطي أكتر وهي تنسحق أكتر، وهو يعطي أكتر وأكتر وهي تقول له أنا فين؟ مين أنا علشان تديني كل هذه النعمة؟ حديث شيق جميل بين المسيح وبين كل نفس بشرية. الأصحاح الثالث، الأصحاح الثالث نعمة عايشة في العهد القديم، لكن نعمة عايزة خير وبركة لرعوث، نفس بشرية لم تكتفي معاها، يعني عليها هي لم تكتفي إن نعم إن رعوث تشتغل بس وتجيب لها، لا، قالت هي أرادت أن يكون لرعوث نسل يعيد نسل الأسرة، يعيد اسم الأسرة، يعيد البركة مرة إيه تانية. واللي رعوث جوزها مات، اللي هتتجوزه هيقيم نسل باسم الميت، وبكده يبقى العيلة إيه؟ لم تمت، وده كان النظام اللي معروف في العهد القديم. شوف بقى الإرشاد، قالت لها إيه نعمة؟ يا بنتي ألا ألتمس لك راحة؟ ليكون لك راحة اليوم، ليكون لك خير، اقعدي استريحي استريحي، تعبتي كتير، جاهدتي كتير. يقول ايه لما خلصت بقى كل موسم الحصاد، كل يوم تشتغل، كل يوم تشتغل وتشرب من الميه بتاعت بوعز، وتشتغل في حقل بوعز، وتتمتع باهتمام ومحبه ورعايه بوعز وغلمانه ايضا في الحقل. خلصت الحكايه. المرحله الثانيه بقى، كيف تنتسب رعوث الى بوعز نفسه؟ فقالت لها شوفي بقى، بوعز ده ذو قرابه لينا، وده راجل كريم وجبار بأس، وعمل معاكي معروف جامد قوي قوي، اغتسلي يعني اتعمدي، وتدهني يعني الميرون اللي كان بيسأل علي مراد، والبسي ثيابك وانزلي يعني الذين اعتمدوا للمسيح قد لبسوا المسيح، وانزلي إلى البيدر، ولا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب، متى اضطجع فاعلمي المكان الذي يضطجع فيه، وادخلي واكشفي ناحية رجليه، واضطجعي وهو يخبرك بما تعملين. دي مش واحدة رايحة لخطية ولا شر ولا شهوة، لا، دي واحدة رايحة بتدور على حق ليها، لها حق لأنها زوجة واحد يهودي، ومات هذا الزوج، فمن حقها، من حقها إنه تنتسب أو أقرب الناس، أقرب الأولياء، هو اللي يقيم نسل لزوجها. وكمان هي قالت لها إيه؟ اضطجعي تحت رجليه، اكشفي ناحية رجليه، اكشفي ناحية رجليه، هنا مع يعني منتهى الاتضاع، زي ما مريم عند رجلين المسيح، وزي ما المرأة الخاطئة عند رجلين المسيح، دي النفس اللي تستفيد فعلا من ربنا يسوع المسيح. طبعا في آخر موسم الحصاد كانوا بيباتوا كلهم في جنب المحصول بتاعهم، وهو كان مضطجع، فهي راحت بالليل عشان ما حدش يشوف حاجة، وعشان يعني ما حدش يتعثر، وعلشان كمان يبقى هو نايم وهي تقعد تحت رجليه، تحت رجليه. وده اللي حصل، ان هي دخلت وكشفت تحت رجليه، واول ما تحرك برجليه بص لقاها، يعني استغرب جدا، لها ايه ده، ايه اللي جابك؟ قالت له لو سمحت، لو سمحت ابسط ذيلي عليك، ابسط ذيلك عليا، استر عبدتك، ابسط ذيل ثوبك على امتك لانك ولي. ابسط 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 ذيل ثوبك على امتك لانك ولي. انا مش جاي اشحت منك، بس جايه لك بمنتهى الاتضاع، وبقول لك انا مكشوف، انا عريانه، انا ماليش نسل، انت تتعهدني وترعاني، ابسط ذيل ثوبك على امتك. فراح قال لها ايه؟ قال لها انك مباركه من الرب يا بنتي، لانك قد احسنت معروفك في الاخير اكثر من الاول، اذ لم تسعي وراء شبان فقراء كانوا او اغنياء. انت ما مشيتيش وراء اي حد من الشبان عشان يتجوزك، لا، انت عايزه تتجوزي زواج شرعي مظبوط، لان انا ولي في العيله بتاعتك. والان يا بنتي لا تخافي، كل ما تقولين افعل لك، جميع ابواب شعبي تعلم انك امراه فاضله. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده، الاول الحقل وبعدين دخلت الى البيت. بقى في هنا شركه، في شركه بدات بالمعموديه ولبس المسيح، هتدخل بقى في شركه مع المسيح. في الصباح الباكر جدا بوعظ صرف رعوث الى حماتها، بس وهي ماشيه ملاها ست اكيال من الشعير يكفوا اسبوع كامل، علامه على انه هيديها كل ما تريد، لان العمل كان زمان 6 ايام في الاسبوع واليوم السابع راحه، فلما يديها 6 اكيال من الشعير معناها انه سيعطيها كل سؤل قلبها بطريقه كامله. ادي الاصحاح الثالث. نيجي للاصحاح الرابع والاخير بنعمه ربنا، نقدر نسميه بقى يعني رعوث والعريس السماوي. بوعز طبعا أليمالك كان عندهم حقل قبل ما يمشوا ويروحوا مؤاب، كان عندهم حقل واسع ما حدش بيشتغل فيه طبعا. فبوعز ما كانش أول ولي، كان في واحد قبله ولي أمر قبله على طول. للأسف علشان ولي أمر اللي قبله الكتاب لم يكتب اسمه، واكتفى باسم بوعز نمرة 7، و7 هو عدد الكمال، عدد البركة، عدد القداسة، لأنه يشير إلى ربنا يسوع المسيح. يعمل إيه بوعز؟ صعد إلى الباب وجلس هناك وبالولي بقى. طبعا كان قال لرعوث، قال لها بص، في ولي قبلي، في واحد أحق مني بيكي، فأنا هخليه أناقشه، إذا وافق ياخدك يبقى هو ياخدك، إذا ما وافقش يبقى أنا هاخدك. صعد بوعز إلى الباب وجلس هناك، وإذا بالولي الذي تكلم عنه بوعز عابر، فقال مل واجلس هنا أنت يا فلان الفلاني، ما جابش اسمه، ما يستاهلش، هنشوف رمزه إيه. فمال وجلس، ثم أخذ 10 رجال من شيوخ المدينة وقال لهم اجلسوا هنا، فجلسوا. 10 رجال من الشيوخ يعني مجمع رسمي من حقه أن يصدر أحكاما. جلس بوعز عند باب المدينة زي عادة اليهود، وبعدين قال له بص بقى ايه، تعالى يا فلان الفلاني، فك انت لنفسك، خد حقك من هذه العيلة، ونعمة عايزة تبيع الحقل بتاعها. قال له انا اشتريه. قال له طيب، اللي يشتري الحقل بتاع نعمة يتجوز رعوث ويقيم نسل للميت لأنها أرملة إنسان يهودي. قالوا لا، أنا كده هفسد ميراثي. ليه بقى يفسد ميراثه؟ لأن هو لما يشتري الحقل من نعمة وبعدين يخلف من رعوث، فالحقل يرجع باسم الطفل اللي هيتولد من رعوث، فهو حسبها حساب بشري وقال لا. هذا الولي يشير إلى عجز الناموس الذي لم يستطع أن يعطي النعمة وأن تقترن النفس البشرية بالمسيح. كان بيدور على الأرض، لكن زواجه برعوث، هو رفض زواجه برعوث لأنه زواجه برعوث هيقف عليه بالخسارة، لكن يشتري الأرض، يشتري الأرض يزرعها ويملكها ويتغني زي ما هو إيه، زي ما هو عايز. فقال له لا، فك أنت لنفسك فكاكي، يعني خد أنت حقك، أنا اديت لك بقى الحق لأني لا أقدر أن أفك. فقال له ما تقدرش تفك، اخلع نعلك وادهوني. إيه بقى خلع النعل ده؟ لما الولي الأول يكون مش عايز يقيم نسل للأرملة بزواجه منها، والطفل الأولاني يتسمى باسم الزوج المتوفي، يقلع نعله، معناها أنه لا يحق له أن يدوس حقل نعمة ولا أليمالك، يعني هيخسر. فعشان كده كانوا، دي كانت عادة زمان، لكن تشير إلى أحقية، لا عدم أحقية الولي أنه يطأ أرض الميت فيسلم الحق لغيره لكي يطأها ويمتلكها مقيما نسلا للميت. ده اللي حصل، ان بوعز قبل ان يتزوج رعوث. هل انت عندك الاحساسات الجميله بتاعت رعوث دي، الاحساسات الروحيه الجميله بتاعت رعوث؟ رعوث تلتصق بحماتها، رعوث تترك اسرتها، رعوث تترك عباده الاوثان، رعوث في طريقها لجهاد لمعرفة إله نعمة، تجاهد فيعطيها الله أن تجاهد في حقل بوعز. رعوث تجاهد بكل قوة في حقل بوعز، رعوث تنسحق أمام بوعز وبوعز يعطيها وهي تنسحق. رعوث النهاردة بتقترن ببوعز، وهذه هي قمة علاقتنا مع الله، أن نقترن به، أن تصبح كل نفس بشرية، مش تجاهد جهاد إنسان بإحساس العبودية للسيد اللي في السماء، لا، جهاد العروس التي تفرح بعريسها وتجاهد لكي تحافظ على عريسها ولكي تتمتع بحب الإيه؟ العريس بتاعها. بوعز تزوج رعوث، وأول طفل أنجبه منها سموه عبيد. عبيد يشير إلى كلمة عبد، عبد اتكتب عنه الذي من أجل السرور الموضوع أمامه وضع نفسه صائرا، وجد في الهيئة كإنسان، وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب، ودعي عبد من أجلنا، وأصبح عبيد يشير إلى كلمة عبد، يشير إلى كلمة المسيح، أو يعني إن نسل المسيح هيبدأ من هذه العيلة العظيمة اللي هي رعوث، اللي كانت بعيدة وأممية وأتت من أقاصي الأرض، من أقاصي الأرض علشان تقترن بالرب يسوع المسيح وتنجب بوعز، وتنجب حقيقة بقى، مش رمز بوعز بقى، حقيقة تنجب المسيح في يوم من الأيام. فعلا أليمالك مات، لكن ابنه أقيم اسمه من جديد بواسطة رعوث. كمان كلمة جميلة، لما ولدت رعوث الناس ما قالش انه هنبوعظ، لا ده هنوها هي، قالوا لها مبروك عليك ان الله اقام من نسلك، من نسلك، زي ما ربنا بارك زواج يعقوب بليئة ورحيل، ايضا بارك في زواج بوعز ورعوث، وبوعز خلف من رعوث اللي هي فرحت جدا بنسلها، خلف عبيد، وعبيد ولد يسة، ويسة ولد داوود الملك الروحي الحق الذي أصبح ربنا يسوع المسيح منتسب ليه، وقالوا أليس هذا هو يسوع ابن داوود الذي نحن عارفين بأبيه وأمه. انتهت قصة رعوث المرأة الأممية، لكن لم تنتهي دروس هذه الإنسانة المباركة التي استطاعت بحكمة وبفطنة وباتضاع وبجهاد أن تنتقل من أن تكون عبدة للوثن إلى جدة للمسيح بالجسد، لربنا المجد الدائم إلى الأبد. أمين. أي سؤال؟ اللي عنده أي سؤال يفتح الميكروفون ويسأل.
شكرا يا أبونا،
نعم،
شكرا يا أبونا، ربنا يبارك فيك.
العفو دكتور. في أي، ما فيش أي سؤال. طيب نقول بس أكسيوس للقديس كيرلس الأول، عمود الدين، اللي الليلة عشيته وبكرة إن شاء الله هيكون عيد كيرلس الأول عمود الدين، البابا 24. هنعرف قصته بالكامل بكرة لما نفتح في القداس صفحة من تاريخ الكنيسة. أخيرا يا رب اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات، تقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء ذلك على الأرض، وبزنا كفاءنا، أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نحن
أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن اجرنا الشرير.
المسيح يسوع ربنا
الملك
والمجد الأبد. أمين. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم. أمين.
شكرا يا أبونا.
سلام ونعمة، ربنا معكم.
سلام
يا أبونا.
سلام ونعمة، سلام ونعمة يا بريج. شكرا.
على خير، تصبحوا على خير كلكم جميعا.